بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. فصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. قال المصنف: ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن والحكم بين الناس. أمران ذكر المصنف هنا جوازهما إلى الفقهاء في حال غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهذان الأمران موردا ابتلاء، وكل ما تقدم كان مع وجود الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ولذا عدد من الأمور كانت تحال إلى المعصوم، بحيث أنه لا يقع في الخارج إلا بعد أخذ الإذن من الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذا استغني عن بعض الخصوصيات سابقا اتكاء على هذا الأمر، على أن الأمر موكول إلى المعصوم عليه السلام. الآن هل يجوز للفقهاء لكونهم نوابا عامين عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام أن يقيموا الحدود أو لا، أو ليس لهم ذلك؟ لأن الفرض أن من يكون عارفا بحدود الله عز وجل، ومن يكون مستحقا إجراء الحد عليه من قتل وما إلى ذلك، هم الفقهاء العلول لاطلاعهم على الخصوصيات الفقهية الراجعة إلى تشخيص الحالات وتشخيص الأحكام اللائقة بكل فرض وكل حالة. ولذا المصنف هنا تبعا للمشهور قال بجواز أن يكون إقامة الحدود بيد الفقهاء، لكن اشترط شرطا وهو وجود الأمن من شر السلاطين كما بينا سابقا. يقابل هذا القول أن الحد هو من وظائف السلاطين، والحاكم والقاضي وظيفته الفض بين المتنازعين، يعني أن وظيفة الحاكم أو الفقيه إنما يقضي بالحق بما يصل إليه الدليل، وإقامة الحد شيء آخر يكون بيد الحاكم، لأن هذا الحاكم حاكم عادل أو حاكم جائر، بس ما يكون هذا هو نفسه الذي يقيم الحد. جيد. وهنا روايات، إذن عندنا رأيان. الرأي الأول، وطبعا كل من الرأيين يتفقان في أن من يقضي ويحكم هو من؟ هو الفقيه الجامع للشرائط، أو من ينوب مناب الفقيه. لكن الكلام في إقامة الحدود، من الذي يقيم الحد؟ رأي المشهور وكذا المصنف أن الفقيه نفسه له أن يقيم الحد، لكن شرط أن يكون آمنا على نفسه، طبعا على نفسه وعلى من يحوط به من الظالم، بأن لا يلحق به الضرر. الرأي الثاني يقول لا، الحكم عنده والقضاء عنده، ولكن إقامة الحد، إجراء الحد وتنفيذ الحد يكون بيد السلطان. ما يمكن أن يكون دليلاً أو ما جعل دليلاً على رأي المشهور في مسألة إقامة الحدود في زمن الغيبة مجموعة من الروايات. الرواية الأولى المعروفة بمقبولة حنظلة التي هي وهو عمر بن مقبولة عمر بن حنظلة، واردة في الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث الأول، وهذه إذا دخلتم في كتاب القضاء ستجدونها رواية أساسية وستعرفون هناك سبب تسميتها مقبولة. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحسين عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال، يعني بعضهم إلى هنا وبعضهم إلى هنا، قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل، يعني من تحاكم إلى السلطان، فإنما تحاكم إلى الطاغوت، ومن يحكم له فإنما أو ما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا. المسألة مو مسألة استنقاذ الحال، مسألة في أصل الترافع إلى حاكم الجور، وإن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وما أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وهو يعمل على خلاف ما أمر به من الحق تعالى. قلت: فكيف يصنعان؟ هنا صيرورة إلى الفقيه الجامع للشرائط. قال: ينظران من كان منكم، يعني أنتم الشيعة أهل الحق، ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، يعني مو فقط مجرد عند الطلاع، يعني الطلاع دراية، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله، لأن هذا الفرض أنه عارف بالحلال والحرام، فإذا حكم بحكم ورد هذا الحكم هو في الواقع رد إلى حكم الله عز وجل، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله، إلى بقية الرواية. هذا من الروايات الغر المهمة التي يمكن أن تتفرع عليها كثير من القضايا والمسائل. في الباب الأول هذه الرواية إذا تفيد حصر الرجوع إلى من؟ إلى الحاكم الشرعي الفقيه الجامع للشرائط. أيضا عندنا في الباب الأول من أبواب صفات القاضي الحديث الخامس وهو خبر أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام جعفر بن محمد الصادق: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. وغيرها على أي حال من الروايات في الأبواب المختلفة، باب الحادي عشر أيضا الرواية السادسة أيضا خبر أبي خديجة، وهذا غير ذاك الخبر اللي قرأناه. قال: بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال عليكم السلام، فقال: قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا. تدارى يعني التدافع في الخصومة، أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا، يعني أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. إذن هذه مجموعة من الروايات التي يستفاد منها حاصر الحكم وإقامته، ويمكن التوسيع إلى إقامته، إلى من؟ إلى خصوص حكام العادل وهم الفقهاء العدول. قلت هذا رأي، الرأي المقابل إلى هذا الرأي هو أن الحدود إنما يقيمها هو السلطان، نعم، وإنما والحاكم إنما هي وظيفته هي الفصل بين الخصومة. في الباب الثامن والعشرين من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، هذا عنوان البيت، عنوان الباب. في الحديث الأول عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود، السلطان أو القاضي؟ سؤال صريح. فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم. من إليه الحكم؟ الآن هذا من إليه الحكم من هو؟ الحكم بأي معنى؟ ينفتح لنا المجال. فإذا فهمنا الحكم هو الحكم بمعنى السلطنة، فيكون عندنا القاضي يقضي، وإقامة الحد بيد من؟ بيد السلطان الحاكم. وإذا قلنا من بيده الحكم بمعنى الفصل في المنازعة، فاجعلوه حكما فإني جعلته حاكما، هذا هو الذي بيده الحكم، فيكون الأمر راجع إلى ما؟ راجع إلى الفقيه، ولذا يكون هذا المنشأ في النزاع. ولذا المحقق والعلامة في جملة من كتبه توقف في الفاصل، في أن هذا راجع إلى أي شيء. نعم، طبعا هذا واضح التوقف، يعني الروايات الثلاث اللي قرأناها أولا تكلمت على أن فصل الحكومة بيد من؟ بيد الفقيه الجامع للشرائط، ولزوم التقاضي عنده وعدم التقاضي عند غيره، جيد، لكن ما صرحت بأن إقامة الحدود بيده، واضح أو لا؟ إذا من أين جبتون هذه إقامة الحدود بيده؟ ولذا البعض مثل ابن إدريس قال هذه الروايات قاصرة عن دلالة على المطلوب. إحنا مو فقط عندنا غرض أن نثبت بأن الحكم بيد الحاكم فقط، نبغي روايات صريحة تقول بأن إقامة الحكم من قبل الحاكم زائد شنو؟ من قبل عفواً الفقيه زائد تطبيق، مو فقط إقامة الحكم فقط، والفصل بين الخصومات، الفصل بين الخصومات يكون بيد الفقيه الجامع الشرط، هذا من المسلمات مما لا كلام فيه، مو معقول يجي حاكم لأنه سلطان، لأنه مثلا عنده سطوة فيحكم بالحلال والحرام وهو لا توجد عنده أدنى معرفة بالحلال والحرام. جيد، يقول: ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن من شر من 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 الضرر على أنفسهم وغيرهم من المؤمنين. ولذا قلنا من شوي يأمن على نفسه وعلى من يحوط به، قد هو ما يتضرر لكن يروحون يقتلون القاتل الذي أمره بأن يقتل. واضح؟ وكذا إذن هذا الحكم الأول الذي يجوز لهم في حال الغيبة. وكذا يجوز لهم الحكم بين الناس وإثبات الحقوق بالبينة واليمين وغيرها وغيرهما، مثل الإقرار. النتيجة يقيم الحاكم الحدود ويقيم ويفصل بين الخصومات بالبينة، باليمين، بالإقرار وأمثال هذه مما ستسمعه مفصلا في كتاب القضاء. مع اتصافهم بصفات المفتي، وليس لنا غرض في الوقوف مع هذه الصفات بل تحال إلى محلها في كتاب القضاء، وهي الإيمان والعدالة ومعرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالدليل التفصيلي، والقدرة على رد الفروع، القدرة على رد الفروع، هذا معناتها أن تكون عنده الملكة كافية في القدرة. يعني قد واحد مثل ما نقول ما استنبط لحد الآن الأحكام الفقهية بتمامها من أولها إلى آخرها، ولكن عنده قدرة على رد الفروع إلى الأصول. جيد؟ يعني مثلا عنده قدرة، هذا إذا سلمنا بأنها بهذا الأمر، يعني عنده قدرة على مثلا يعني اجتهاد متجزئ، مثل ما يقولون اجتهاد متجزئ، هل يوجد أو لا يوجد؟ فإذا قلنا بأن الاجتهاد المتجزئ يوجد، شنو معناته؟ معناته بأن هناك أبواب يمكن أن يجتهد فيها الفقيه، وأبواب أخرى لم يجتهد فيها، بعبارة أخرى لا يتمكن أن لم يصل إلى رتبة أن يكون مجتهدا فيها، مع أنه مجتهد في أبواب أخرى. ليش الفرق؟ يعني النتيجة هو فقاهة؟ قل لا، الفقاهة لها مستويات. جيد؟ وهذا كلام في محله، ليست الفقاهة على مستوى واحد. فإذا كانت الفقاهة لها مستويات، هذا فلان لأن عنده مثلا قدرة على الاطلاع على الروايات وتحليل الروايات وجمع الروايات وفهم الأقوال، فهو عنده قدرة على الاستنباط في الأبواب التي يكثر فيها الروايات الفقهية، مثلا مثل كتاب الصلاة مثلا، لأن عنده هذه القدرة وعنده فهم الأقوال وعنده القدرة على الترجيح بين الأقوال، فهو مجتهد مثلا في كتاب الصلاة. لكن الأبواب الأخرى التي يطل فيها استعراض الروايات، واضح ولا؟ وفيها إعمال إلى الصنعة الأصولية والقواعد الفقهية واستنطاق الروايات بشكل أدق، ما صار فقيها فيها، واضح ولا؟ مثل كتاب الإجارة، كتاب بعض كتب التجارة، واضح ولا؟ هو أمثالها هذه لا تحتاج. فيقول هذا صار فقيه في بعض الأبواب ولم يصل فقيها في أبواب أخرى، واضح ولا؟ هذا شنو معناته؟ معناته مجتهد متجزئ. أحيانا لا، نقول ما في شيء اسمه مجتهد متجزئ، ما في شيء اسمه مجتهد، المجتهد مجتهد. فإذا كانت عنده أهلية إلى الاستنباط، فكما استنبط في هذا الكتاب فهو قادر على الاستنباط في غيره من الكتب. ليش؟ لأن الاجتهاد عبارة عن ملكة، واضح ولا؟ هنا المصنف يقول والقدرة على رد الفروع إلى الأصول، يعني وجود القدرة والملكة الاستنباطية كافية في المقام، واضح ولا؟ مو بالضرورة أنه قد استنبط إلى الكل، فقط يقول ما دام قد بلغ أدون مراتب الاجتهاد فهذا مجتهد، واضح ولا؟ يمكن أن يرجع إليه في فصل الخصومات. من احيانا كما ستسمع في كتاب القضاء هناك مسألة يفتي بأي رأي، هذا الحاكم يفتي بأي رأي، يفتي برأيه أم يفتي برأي المشهور، واضح أو لا؟ وعلى تفصيل يذكر في محله. يقول ولذلك قد يصير قاضي وقاضي آخر، هذا قاضي له رأي وذاك القاضي الآخر له رأي مختلف عن الرأي الأول، وجينا مسائل هل يجوز للقاضي أن ينقض حكم قاض آخر أو لا يجوز، ويأتيكم مفصلا إن شاء الله في محله. عموما والقدرة على رد الفروع نفس القدرة واللي هي عبارة عن ملكة في الاستنباط، هذا مقدار كاف في تحقق هذا الأمر. والقدرة على رد الفروع من الأحكام إلى الأصول، وهنا الحاكم إنما يحكم ولا يفتي، وفرق بين الحكم والفتوى. الحكم عبارة عن إنشاء قولا، هذا القول يتعلق بحادثة وواقعة خارجية، واضح ولا؟ خارجية يعني شخصية متشخصة في الخارج ما لها عموم، بخلاف الفتوى التي هي عبارة عن إنشاء لحكم يكون له مجالات متسعة في تطبيقه، واضح ولا؟ أو قل يكون على وجه كلي. يقول والقدرة على رد الفروع من الأحكام إلى الأصول، طبعا قوله رد الفروع شنو معنى رد الفروع؟ هاي وجه نسمعها، يرد الفروع إلى الأصول شنو يعني؟ عنده قدرة على الفهم والمعرفة أن هذا الفرع من ذاك الأصل، هذا مش سهل، ترى مش سهل لما يقرأ المسألة يقول هذه فيها تطبيق للقاعدة ألف وقاعدة باء والرواية الفلانية، واضح أو لا؟ طبعا ولو بالاستعانة بكلام العلماء السابقين، لا معزل عن الاطلاع على كلام العلماء السابقين. جيد. والقدرة على رد الفروع من الأحكام إلى الأصول والقواعد الكلية، الأصول هي نفس القواعد الكلية، والواو هنا هي عطف تفسيري، فالأصول والقواعد الكلية يمكن أن تكون واحدة، واضح؟ والأصول والقواعد الكلية يعني التي منها تستنبط الأحكام الشرعية، وهي عبارة عن الأدلة الأربعة، كتاب والسنة والعقل والإجماع، التي هي أدلة الأحكام، فسرها التي هي أدلة الأحكام، ومعرفة الحكم بالدليل يغني عن هذا لاستلزامه له، معرفة الحكم بالدليل يغني عن هذا لاستلزامه، لاستلزام معرفة الحكم له يعني للقدرة، وذكره تأكيدون، لأنه لما يقول مع اتصافهم بصفات المفتي بالدليل، الدليل من يقول لنا بصفات مفتي كذا كذا بالدليل، أي دليل؟ الدليل يعني دليل الحكم الشرعي. وليش تكرر يا شهيدنا الأول وتردد تكرر مرة ثانية تقول والقدرة على رد الفروع إلى الأصول؟ القدرة على رد الفروع إلى الأصول هي نفسها معرفة الأحكام بالدليل، لو غير هي نفسها. فلذا قال معرفة الحكم بالدليل يغني عن هذا، وهو قوله هو القدرة على رد الفروع إلى الأصول، لاستلزامه معرفة الحكم بالدليل إلى هذه القدرة. ما كان عارفا بالأحكام بالدليل إلا لأنه قادر على رد الفروع إلى الأصول، واضح ولا؟ فبينهما ملازمة، فذكر أحدهما كافا. ليش ذكره؟ قال وذكره تأكيدون. ذكر القدرة على رد الفروع إلى الأصول تأكيد على ما تقدم، وهو معرفة الأحكام بالدليل. ولعله مو فقط للتأكيد، حتى يبعد الإيهام، يمكن أن يكون هناك توهم أنه مجرد معرفة الحكم بالدليل ولو من دون استنباط، معرفة الحكم بالدليل ولو من دون استنباط. أجي طالع مثلا فتوى السيد الخوئي مع دليله، أقول أنا عرفت الدليل وفتواه، فقد يتصور بهذا الأمر. المصنف يقول لا، مو هذا النحو من المعرفة، أن تكون مطلعا على الدليل، على الفتوى وحكمها ودليلها، هذا مو هذا المطلوب. المطلوب أن تكون أنت صاحب الدليل، واضح ولا؟ ولذا قال والقدرة، فلا يعود فقط مجرد تأكيد، واضح ولا؟ والمراد بالأحكام العموم، يعني عموم أحكام الفقه من الطهارة إلى الديار عموم. والمراد بالأحكام العموم بمعنى التهيؤ لمعرفتها بالدليل، هذا اللي ذكرناه يكفي حصول الملكة، الملكة الاجتهادية. يعني حتى لو ما حصلت عند الأحكام في ذهنه، تقول له مثلا المسألة الفلانية، يقول صبر عطني مدة حتى أستنبط الحكم الشرعي، فهو في ذهنه مو كل المسائل موجودة، لكن عنده قدرة، الأدوات حاضرة عنده، بحيث لو بحث عن أي مسألة فإنه قادر على الوصول إلى نتيجتها، هذا المقدار كاف. والمراد بالأحكام العموم، العموم يعني قلنا عموم أحكام الفقه من الطهارة إلى الديار، بمعنى التهيؤ لمعرفتها بالدليل، إن لم نجوز تجزي الاجتهاد. التفريق اللي ذكرته من شوية، هل يوجد عندنا فقيه متجزئ أو لا أو لا، هذا الكلام هنا. إن لم نجوز تجزي الاجتهاد أو الأحكام المتعلقة بما يحتاج إليه من الفتوى والحكم إن جوزناه. ومذهب المصنف جواز التجزي، وهو قوي. ويجب على الناس الترافع إليهم فيما يحتاجون إليه من الأحكام. قرأنا الرواية حتى يكفروا بالطاغوت، صحيح؟ ولذا لو ذهبوا إلى الطاغوت وحكم إليهم حتى لو كانوا مستحقين إلى تلك الحقوق، فإنها تكون سحتا بتعبير الرواية. في كتاب القضاء يجي تفصيل أكثر، أنه الآن حكام التحاكم إلى المحاكم الوضعية كيف يمكن أن يصحح، هناك تفصيل في محله. ويجب على الناس الترافع إليهم فيما يحتاجون إليه من الأحكام، فيعصي مؤثره المخالف، فيعصي مؤثره يعني مؤثر المخالف لهذا الحكم، يعني فبالتالي يذهب إلى من؟ يذهب إلى حكام الجور ولا يأتي إلى حكام العادل، هذا عاصي ويفسر. ليش؟ لأنه قدم المفتي المخالف على المفتي الموافق للمؤمن فيكون عاصيا. ويجب عليهم أيضا ذلك مع الأمن، ويأثم الراد عليهم. قرأنا الراد عليهم كالراد على الله. لأنه كالرد على نبيهم صلى الله عليه وآله وأئمتهم عليهم الصلاة والسلام وعلى الله تعالى، هذا مضمون الرواية، وهو على حد الكفر بالله على ما ورد في الخبر الذي هو مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في الباب 11، نعم الحديث الأول. وقد فهم من تجويز ذلك للفقهاء، يعني القضاء والإفتاء المستدلين أو المستدلين عدم جوازه لغيرهم من المقلدين، فمسألة الفتوى والقضاء هو محصور في خصوص هؤلاء، لما قدمنا لمعرفتهم على الحلال والحرام، وغيرهم ما يعرف يقرأ ويكتب، ما يعرف يتوضأ وضوء صحيح، يجيب يفتي ولا لا، ما مسألة الفتوى ومسألة الحكم هي مخصوصة بالعارف، كن عارفا وتعال إلى الحكم. وقد فهم من تجويز ذلك للفقهاء المستدلين يعني الذين تكون عندهم القدرة على الاستدلال كما تقدم، عدم جوازه لغيرهم من المقلدين. وبهذا المفهوم يعني ما يفهم مو المفهوم الأصولها، وبهذا المفهوم صرح المصنف وغيره قاطعين به من غير نقل خلاف في ذلك. شوفوا شنو قال: ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن والحكم بين الناس مع اتصافهم بصفات المفتي وكذا ومعرفة الأحكام بالدليل. ولا ذكر أصلا قول خلاف ولا شيء، نفس ذكر لهذا الحكم بهذه الطريقة يدل على قطعه بالحكم، واضح ولا؟ ولذا قال المصنف: وبهذا المفهوم صرح المصنف وغيره شنو؟ قاطعين به، قاطعين بالحكم. شلون قاطعين؟ لأنهم لم يذكروا الرأي المخالف، واضح ولا؟ فكأنهم لا يرون للرأي المخالف وجودا، قاطعين به من غير نقل خلاف في ذلك سواء قلد حيا أو ميتا. نعم يجوز لمقلد الفقيه الحي نقل الأحكام إلى غيره، وذلك لا يعد إفتاء. مجرد شنو؟ نقل الفتوى، أنا قاعد أنقل الفتوى ما قاعد أفتي، وذلك لا يعد إفتاء. أما الحكم يعني القضاء، أما الحكم فيمتنع مطلقا من المقلد للإجماع على اشتراط أهلية الفتوى في الحاكم حال حضور الإمام وغيبته. فمن لم يكن أهلا إلى الحكم والقضاء فلا يتقدم إلى القضاء. ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته. هذا خلصنا الحال. الآن عندنا الآن في مسألتين، مسألة جواز إقامة الحد على الزوجة جيد، ويتفرع عليها الوالد على الولد والسيد على عبده، والثانية لو اضطره السلطان، جاء السلطان قال له تعال يا شيخ أبو رضا يا تقتل فلان أو أقتلك مثلا، جيد، يا تقتل فلان واحد أو أقتلك وأقتل عيلتك، فاضطره السلطان إلى أن يقيم الحد فيقتل أو يقتاص أو إلى آخره أو يجلد. هذه المسألة الثانية. فقط أشير إلى رواية في هذه المسألة وأكتفي بها، نطبق العبارة، نروح إلى المسألة الثانية نشير إلى 4 روايات ونطبق العبارة. في الباب 30 أيضا من أبواب مقدمات الحدود، باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه، حديث الثالث في الباب عن عنبسة ابن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية لي زنت أحدها؟ نتيجة زانية أحدها؟ قال: نعم. قلت: أبيع ولدها؟ قال: نعم. قلت: أحج بثمنه؟ قال: نعم. يعني هذا ليش يسأل هاي السؤال؟ أولا يقيم الحد عليها لأن رآها تزني. هذه جينا مسألة شنو؟ مسألة أن الحاكم هل له أن يقيم الحكم ويقضي بعلمه أو لا؟ شافك بعيونه يروح يحكم يقول لهم حقوني المحكمة ويصدر الحكم عليهم، لولا لا يجوز للقاضي أن يحكم بحكم بعلمه. فإذا جوزنا للقاضي أن يحكم بعلمه في مثل هذا الموارد، الزوج مثلا عندما يرى زوجته تزني، أو مثلا السيد رأى عبده أو أمته تزني، هل له أن يقيم عليهم الحد مباشرة، شيل له طابوقه ولا شيل له سيف ولا شيء يقتلهم مباشرة.
في المشاهدة والإقرار. نعم
شافهم قدام عيونه
المشاهدة
ويعرف ان هذه امته ولم يزوجها لاحد، ومع ذلك هي تزني مع بعضهم، ويعرف ان ذاك ليس زوجه، امته. ولا تقع زوجية الامة كما ياتيكم في كتاب النكاح، لا تقع زوجية الامة الا باذن سيدها على ما هو الرأي المعروف حتى لو كانت ثيبا. جيد، وبالتالي يقول انا اقتلها، هل لي ان اقتلها او لا؟ فاذا يحكم بعلمه للاستثناء، وان كان ليس قاضيا لكنه يعلم علم اليقين بانها زانيه. واضح او لا؟ فهنا يسال: قلت لابي عبد الله جاريه لي زنت احدها يعني احكم بعلمي؟ قال نعم، هذه جاريتك ولك أن تحدها. لا لا لا، علم. مش قلنا قدمت مسألة العلم، هو نفسه شافهم. لا لا، هناك شنو الكلام في العنوان، إما أن يكون حاكما، الحاكم هو نفسه شاف الزنا ويعرف أن هذا فلان زوجة فلان وليست زوجة لأحد آخر، مع ذلك يشوفها تزني مع شخص آخر غير فلان. واضح ولا؟ فالقاضي هو شاف ويقينا أن هذا الزنا، هل له أن يحكم؟ هذه مسألة. وإذا جوزنا إلى في عناوين وردت في الروايات، مثل الحين هذا السيد مع يحكم على عبده، يقيم الحد على عبده أو أمته، أو مثلا الزوج على زوجته. جيد، هذا ما يحتاج طبعا الى شهود ابدا، فقط هو بنفسه يقول انا شفتهم بعيوني، فبالتالي يروح يقتلهم. هل له ذلك او ليس له ذلك؟ طبعا البعض اذا جوز الى الحاكم فانه يتوقف في مثل هذا ولو لعناوين اخرى، وهو استلزام الهرج والمرج. كل يوم واحد قاتل زوجته يقول شنو؟ يقول انا شفتها مثلا تزني. طبعا عندنا حتى لو جوز إلى القاتل قد يقتل إذا ما كانت هناك ملابسات القضية واضحة بحيث تكون مساندة إليه، وهذا تفصيله في كتاب القضاء إن شاء الله. إذن أحدها؟ قال نعم. زين، النتيجة الولد اللي صار منها لو صبر عليها، لأنه لا يجوز إقامة الحد على الحامل وهي تستحق الحد، مو ولدها. والذي يقولون انتظروا إلى أن تلد، وإذا وضعت مدة اللباء الحليب الأول على الأقل مع وجود غيرها تقتل مباشرة، لأن غيرها راح ترضع هذا الولد.
مرضعة.
نجيب له مرضعة. جيد، مرضعة أو مرضعة اليوم. مرضعة هي نفس هذا شيء خوش اللي يعطاه
في زمننا.
لكن لو لا، اضطر أن تبقى مدة لا تقتل حتى ترضعه، يقول لا بد من أن لا تقتل، فيؤخر قتلها على تفصيل هناك في محله. جيد، فيبقى النتيجة هذا الولد الذي نتج عن زنا، يقول هذا قاعد يسأل، يقول حلال لي ثمنه أو ليس حلالا لي ثمنه، لأن انعقد شنو؟ انعقد من حرام. واضح أو لا؟ ونتيجة الانعقاد راح أقتل هذه الأمة، يقول له حلال تقدر تبيعه. زين، رد يسأل يبغى يتأكد أن هذا البيع أقدر أستفيد منه في أفضل الفرائض، أروح بالحاج؟ قال له نعم. واضح أو لا؟ يعني ليس سحتا مثلا. إذن هذه الرواية الثالثة في الباب تفيد جواز أن يقتل السيد أمته إذا ما رآها على حالة الزنا. الرواية السادسة في الباب أيضا عن عنبسة بن مصعب، تلك أيضا عن عنبسة، لا الثالثة، نعم نفس الشيء عن عنبسة.
قلت لأبي عبد الله إن زنت جارية لي أحدها؟ قال نعم، وليكن ذلك في ستر، وليكن ذلك في ستر، فإني أخاف عليك السلطان. راح تقتلها، السلطان راح يقتلك. واضح ولا؟ إذن هذه هاتان روايتان في ما يرجع إلى الأمة. يعني الزوجة ما خرجت لها بعض الروايات. شوف الآن هذا أرسل لكم. عموما، ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته سواء كان هذا الزواج دواما ومتعة ومدخولا بها وغيره، حرين أو عبدين، يعني هذا الزوجين، أو بالتفريق، يعني أحدهما حر والآخر عبدا، والوالد على ولده وإن نزل، يعني الجد يقيم الجد يقيم الحد على حفيده. جيد،
حتى لو كان بالواسطة.
نعم، وإن نزل له، وإن نزل، والسيد على عبده سواء كان هذا العبد هو عبارة عن ذكر أو أنثى، بل رقيقه، مجموعة يعني، بل رقيقه مطلقا، يعني حتى لو كان السيد ليس ذكرا أنثى أيضا لها أن تقيم الحد على الرقيق. فيجتمع على الأمة ذات الآب المزوجة ولاية ثلاثة، هم أمة وهم أب وهم شنو؟
زوجة،
ثلاثة أولياء عندها، سواء ذلك في الجلد والرجم والقاطعة، كل ذلك مع العلم بموجبه، شوف، مشاهدة أو إقرارا من أهله، يعني من أهل الإقرار، يعني الذين يصح منهم الإقرار.
احنا شفنا،
يقولون شفنا، أو إقرارا من أهله لا بالبينة، فإنها من وظيفة الحاكم. من نصل للبينة؟
شهادة العدلين.
نعم، عدلين، زينك بأربعة ودي إلى نعم أي نعم، لهني ما في إنكار، هي الزوجة قالت أني زنيت بفلان، هذا إقرار. نعم،
وليد
إذا في بينة، إذا في بينة هذا يصار إلى الحاكم الشرعي، لأنها مع وجود البينة لابد أن تدخل المسألة عند الحاكم الشرعي، لأنها بيتحول إلى قاضي عندئذ، يقول أنت من تقاضي، فإنها من وظائف الحاكم. وقيل يكفي كونها مما يثبت بها ذلك عند الحاكم، عند حكم الحاكم، وهذا الحكم في المولى مشهور بين الأصحاب بأن المولى يقيم الحد على رقيقه، لم يخالف فيه إلا الشاذ في الهامش سلار في المراسم. وأما الآخران وهو الزوج يقيم الحد على زوجته والأب يقيم الحد على ولده، فذكره الشيخ وتبعه جماعة منهم المصنف، ودليله، دليل الشيخ غير واضحان، ولذا احنا جبنا شنو فقط عن العبد ما وجدنا عن، وان كان نحتاج ان نبحث عنهما، ودليله غير واضح، غير واضح، اما انه موجود عند دليل ولكنه غير تام، واضح ولا او اصلا ما، نعم، او اصلا غير موجود. واصالة المنع تقتضي العدم، تقتضي عدم ثبوت الحق بالنسبة إلى الزوج أن يقتل زوجته، هذا الأصل، الأصل أن الذي يقيم هو إما السلطان وإما الحاكم مع الأمن، واضح أو لا؟ توسيع الدائرة إلى غيرهما هذا يحتاج إلى شيء، أي شيء؟ يحتاج إلى دليل واضح، يحتاج إلى دليل واضح. نعم، لو كان المتولي فقيهان، يعني الذي يباشر، يعني هو زوج وهو فقيه، واضح ولا؟
ما بتكون هذه انه خاصية من الزوجية، من الزوجة مثلا،
ايه
بيكون فقط الخاصية انه فقيه يقيم الحد،
نعم. ولذا قال نعم لو كان المتولي فقيه فلا شبهة في الجواز على أقل تقدير لأنه فقيه، على أقل تقدير لأنه فقيه. إن لم نجوز أنه زوج فهو فقيه. واضح؟
زوج أو أب.
زوج أو أب نعم. مثل الشيخ، الشيخ يقول يقول أنا عندي اثنين أمرين، هم هو زوج وهم هو شنو فقيه، فكل من العنوانين يبيح له أن يقيم الحد. المشهور أو غير الشيخ يقول لا إحنا عندنا فقيه، عنوان فقيه. ولذا الشارح يقول يقول لو كان الزوج فقيهان أو كان الأب فقيهان فعلى كل حال يجوز له ذلك. واضح؟ نعم. لو كان المتولي متولي لإقامة الحد، وتقرأها متولي وتتذكر الوقف، متولي للوقف مثلا، متولي لإقامة الحد، فلا شبهة في الجواز. ويظهر من المختلف أن موضع النزاع معه لا بدونه. مع شنو؟
مع
مع كونه فقيها، أما مع عدم كونه فقيهان، مع عدم كونه فقيها يعني إذا لم يكن فقيها فلا نزاع في عدم الجواز، فلا نزاع في عدم الجواز. المسألة الأخيرة في هذا الباب، ولو اضطره السلطان إلى إقامة حد أو قصاص ظلما، أنا أعلم بأنه ظلم، أو لحكم يعني أو اضطره لحكم مخالف للمشروع، ما راح تقيم الحال، بس وقع إن فلان فلان هو القاتل، حتى إحنا بنتولى الموضوع، أنت بس قول فلان قاتل إحنا بنتولى الموضوع راح نقتله. جيد؟ يعني مثل ما أقول ثبت عليه القضية. أو اضطره لحكم مخالف للمشروع جاز، يقول لمكان الضرورة، لمكان الضرورة جاز إلا القاتل فلا تقية فيه. بتثبت على فلان بأن مثلا بيته الذي اشتراه وبناه بنفسه وماله أنه هذا ليس بيتا له، ثبت عليه أنت للتقية والضرورة ودفع الضرر عن نفسك وعن غيرك إلى آخره. جيد؟ لكن تكتب لنا الحكم بأن فلان هو قاتل فيستحق القتل، يقول لا لا تقية في القاتل. واضح ولا؟ شوفوا الرواية الباب 25 من أبواب الأمر والنهي، باب 25 باب وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها وتحريم التقية مع عدمها. يقول وحكم التقية في شرب الخمر ومسح الخفين ومتعة الحاج. يعني يهمنا الآن فيما يرجع إلى هذا الأمر، إقامة الحدود. الرواية الثامنة في الباب يقول التقية في كل ضرورة، التقية في كل ضرورة. الرواية الأولى في الباب التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له. أما ما يرجع إلى إذن أصل ما يكون مربوطا بالتقية فمجاز فيه مثل هذا النحو من الروايات. في أبواب أخرى بالتحديد في الباب 31 من أبواب الأمر والنهي، باب عدم جواز التقية في الدم. فإذن كل شيء دون الدم لك أن تتقي فيه ويجوز لك. واضح؟ أما ما يرجع إلى الدم فلا تقية فيه. شو مثلا في الرواية الأولى في الباب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية، فليس تقية. حتى لو قال لك يا تحكم عليه بالقاتل أو انقتلك، قال في النتيجة في الخارج سيسفك دم، عدل ولا؟ فليسفك دمي ولا يسفك دم امرئ آخر، واضح ولا؟ وإذا سفك دم امرئ آخر معناته أنا السبب وأنا شريك في قتله، لكن لما يسفك دمي أنا لست شريكا في دم أحد، واضح؟ الرواية الثانية في الباب عن علي بن الحسين: وددت والله أني افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض لحم، ببعض لحم ساعدي النزق، ببعض لحم ساعدي الأولى النزق وقلة الكتمان. النزق هي عبارة عن الخفة والطيش، حالة التسرع ما إلى ذلك. نعم، يقول: ولو اضطره السلطان إلى إقامة حد أو قصاص ظلما أو اضطره لحكم مخالف للشرع للمشروع جاز لمكان الضرورة إلا القتل فلا تقية فيه، ويدخل في الجواز الجرح. ما دام جوزنا ما دون القتل فمما دون القتل هو شنو؟ الجرح.
بس المصنف قاعد يقول ولو اضطره السلطان الى اقامه الحد او القصاص.
الكلام اضطره السلطان الى اقامه حد او قصاص.
والحد حد يعني شنو؟ يعني قتل؟
لا،
الان في توضيحكم شيخنا كم قلتوا اذا مثلا زيد
استثنى، كله استثنى، كل حد دون القتل
مفهوم عندي شيخنا. الان القتل قلنا ما يصير انه ما فيه تقيه،
زين،
لكن هو بالاول يقول يوم يقول ولو اضطره السلطان الى اقامه الحد، حد يعني شنو؟ يعني واحد وحده ما زانيه ورد يقول ها لا حتما زانيه ورد اقيم عليها الحد، يا زيد من الناس تروح اقيم عليها الحد. زين حد
الحد عندك جلد؟ لا، الجلد شو تسميه؟
زين اذا كانت محصنه شلون؟
اذا كانت محصنه،
محصنة
عليها الرجل. إذا كان وصل المسألة إلى القاتل وهي لا تستحق القاتل، هنا لا تقية.
أها، هنا خليها من ضمن التقية.
إلا إذا كان
الحد
مع إثبات، أما القتل هو بدون إثبات.
لا لا لا، الكلام شنو؟ طره الحاكم إلى إقامة حد، إقامة حد، شوف، أو قصاص، قال شنو؟ ظلماً، ظلماً، مو إقامة حد بالحق ثبت بشهود عدول. لا، هذا الخوف الفقيه الحاكم الجامع للشرائط لو اضطره إلى إقامة الحد يقول له مع ثبوتها مع الشهود العدول، يقول هذا زين، جزاك الله خير أنك تعيننا على إقامة الحدود في الخارج.
بس شيخنا يا ريت يعني المصنف كاتب هيك: ولو اضطره السلطان الى اقامه بعض الحدود او القصاص.
لا، وشغله الاستثناء ظهر عن الاختصار. عليكم السلام.
هذا الشغله ابو حسين اذا ما طلعش على الصف.
جزاك الله خير.
تعال اسالك شيء. ها،
ما في زعل؟
لا ابو حسين،
شكرا عليه شخص جديد.
جعله الله زواجا مباركا
ان شاء الله.
الله يحفظكم ان شاء الله، سلمكم الله. الا القاتل فلا تقية فيه، ويدخل في الجواز الجرح، لان المروية انه لا تقية في قتل النفوس فهو خارج، يعني الجرح خارج. الاستثناء وقع في اي شيء؟ في خصوصا القاتل، وما فبالتالي فما دون القاتل جائزون. وألحقه الشيخ بالقتل، شيخ الطوسي قال القتل والجرح لا تقية فيه، أحسنتم، مدعيا أنه لا تقية في الدماء لا تقية في الدماء، خصوصا الرواية الأولى في الباب 31 إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية. فالشيخ الطوسي فهم من كلمة الدم كل ما فيه جراحة، لأن القاتل بداية جرح ثم يموت، غير القتل جرح فلا يموت. فقال هذا دم وهذا دم، واضح ولا؟ هذا إهراق دم وهذا إهراق دم، لكن المشهور قالوا ليحقن بها الدم، واضح بأن المقصود من الدم يعني القاتل، واضح ولا؟ وفيه نظر، فيه نظر لهذا اللي ما ذكرته لكم، من أنه المنصرف من الدم يعني القاتل، فإذا قيل في الرواية ليحقن الدم يعني حتى لا يقع القتل في الخارج. هذا كافا فيما نحن فيه، وهو تمام الكلام في كتاب الجهاد، والحمد لله رب العالمين.